بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، قال: وأخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلته وأردفني خلفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبرز كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سره حتى ألقى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم قبله هذه طريق أخرى والحديث واحد، وفيه فضيلة العناية بطلاب العلم، فرب طالب صغير عبد الله بن جعفر من صغار الصحابة رضوان الله عليهم يحمل علما كثيرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يردفهم، أردف ابن عباس وعبد الله بن جعفر وابن الزبير، وأردف معاذا وجماعة. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته وأردفني خلفه، أي جعله خلفه على البغلة، والبغلة تحمل اثنين لضخامتها وقدرتها، وحتى الحمار لا سيما تتفاوت ضخامة النقصد يعني ماذا قوة ذلك، فما كان لا ضرر عليه وحصل إرداف عليه لا بأس، وما كان الإرداف عليه يشق عليه لا يجوز للتثقيل عليه رحمة بالحيوان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز أي خرج لقضاء حاجته أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به، وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يحتاج إلى قضاء الحاجة، وكان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أي لمزيد الاستتار والبعد عن الناس، كان إذا ذهب أبعد المذهب وهكذا يستتر حتى لا يراه أحد، وهذا يدل على الحياء، ويدل أيضا على الصيانة، وهو للأمة، تربية للأمة، هذا الفعل تربية للأمة. أو حائش نخل تقدم بيانه، فدخل حائطا لرجل من الأنصار أي لذلك الغرض، غرض قضاء الحاجة، فإذا فيه ناضح له أي جمل ينضح صاحبه به الماء يسقي به البستان، فالنضح هو إخراج الماء بالدلو الكبير من البئر فينضح به الأرض يسقي به البستان، ناضح له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، أي الجمل حن وذرفت عيناه أي بالدموع، وهذه حالة حزن تكون في الإنسان، فجعلها الله في هذا الحيوان تعبيرا عن حاله. فهل تلك الدموع التي تراها عن حزن؟ نعم، ترى الناقة إذا مات ولدها وكثر حنينها تتساقط الدموع من عيونها، ترى شيئا عجيبا من تساقط الدموع من عيونها، وربما امتنعت عن الحليب بعد ذلك، هي أو البقرة أو، فيأتون بحيلة، فيجل بعض الناس حيلة وهي أنه إذا ذبحوا العجل أو ذبحوا البعير نحروا البعير فأكلوه وضعوا الجلد فحشوه ترابا وحشوه ليفا وحشوه كذا وطرحوه أمامها، فإذا شمته حلبت تظن أنه حي فتعطف. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته، آخرة رأسه وأعلى سنامه، فسكن كالمسكن له المهدئ له. قال من رب هذا الجمل؟ ويدل على أن رب تطلق معنى صاحب، إلا إذا كان بالألف واللام لا يقال الرب إلا الله سبحانه، أما الركوع فعظم فيه الرب، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبالألف واللام لا تكون إلا لله تعريف، وأما رب مطلق فيطلق على رب البيت، رب دار، رب الجمل، رب ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إلى سيدك. فجاء شاب من الأنصار فقال أنا، وهو يدل على أن الأنصار كانوا يعملون بمزارعهم، وأن العمل وقت الاكتساب في المزارع أو في غيرها من المكاسب الشرعية أنه أمر طيب اعتنى به الصالحون، اعتنى به، وعلى ذلك سار الناس، وهذا لا يتنافى مع العمل الصالح والانشغال بالعمل الصالح، كون الإنسان يعمل، فإذا حضرت الصلاة وهكذا أيضا الصيام وهكذا الحج وهكذا قام بأعماله لا يكون بذلك لاهيا عن ذكر الله، إنما المذموم هو اللهو عن ذكر الله. فقال أنا، قال ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فدل على أن الذي يملك شيء يملكه الله إياه يملكه، فكلنا ملك لله، لكن من ملك شيئا فهو له، لا ينازع فيه، لا يحل إلا بطيبة منه لأنه ماله، فإنه شكاك، هذا الحنين وتلك الدموع شكوى مظلوم، الجمل يشتكي على النبي صلى الله عليه وسلم، شكاك إلي وزعم. أما من حيث الحنين الذي حصل والدموع التي حصلت فهي شكوى حال، وأما هذا النقل وزعم أنك تجيعه وتجيبه فأطلعه الله، أطلع الله نبيه على أن مقصود هذا البعير ومقال هذا البعير الذي شكى به هو هكيت وكيت، أنك تجيعه وتدئبه، كما أطلع الله نبيه على سلام الحجر وعلى نطق الذراع الذي جعل فيه السم، وهكذا أنطق الله تلك البقرة، لست لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، أطلع الله كذا أيضا لا أن أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يحبنا ونحبه، أطلع الله نبيه على ذلك، على صفة المحبة في هذا الجبل، وأطلع الله نبيه على يعني جعل الله عز وجل أحد أن يهتز، قال أثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان، حين صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته. وهذا يبين أن الخطاب والحال حصل قبل قضاء الحاجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قضاء حاجة هذا الجمل وبعد الإنصاف له ووعظ صاحبه ذهب فقضى حاجته ثم توضأ، ويدل على أن من أراد قضاء الحاجة يقضي حاجته قبل الوضوء، لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان حتى يدخل في الصلاة وهو خاشع لا يشغله دافعة الأخبثين. ثم توضأ ثم جاء، وليس من شأن الوضوء قضاء الحاجة لمن لا يريد ذلك. ثم جاء والماء يقطر في لحيته، يقطر من لحيته، أي أنه ما نشف بعد الوضوء. فإذا احتاج الإنسان إلى التنشيف لبرد أو نحو ذلك فجاز له، وإن لم يحتاج فالأفضل أن لا ينشف بعد الوضوء، فإن الخطايا تخرج مع الماء ومع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث. فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، قال لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. وفي الحديث الأول أسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا. وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة، وأسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، فما كان من أشياء الفتن ربما أخفوها التي لا تضر في أمور الدين، أمور دين الله قائمة، وما كان من أمور دين الله عز وجل ربما أخبر بعد ذلك بها عند موته معاد تأثما خوفا من الإثم، فيكون هذا مما لا ضرر في هذا الإخفاء، وأن دين الله قائم ولو لم يذكر مثل ذلك أشياء من الفتن لا تضر. كان إخفاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على إظهارها، وهذا من الأمانة، يدل على عظيم أمانتهم، فإن السر أمانة عند الناس، ويحتاج الإنسان إلى وضع سره في بعض الأوقات عند من يضع سره عنده. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسر أمورا فإن السرية ليست مذمومة على الإطلاق، بل محمودة في بعض الأحوال أنها لا تفشى بعض الأمور وتبين لبعض الناس ليحذرها أو ليتنبه لمثلها وهكذا. فما شرع الإسرار إلا لفائدته، وإنما يذم السرية التي استرسل فيها بعض الناس حتى جعلوها من أمور الدين، وأن الدين يعني أن يجتمع هناك أناس وهناك أناس، وعلى طريقة بالغ فيها الإخوان المسلمون وبالغ فيها الحزبيون في بعض السريات، وإلا في السرية الإطلاق ما هي مذمومة، موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلي أقصد السرية بشرعية، سرية شرعية. والأولى الإنسان أن ما لم يرد إظهاره أن يختمه في صدره، وأن من وضع سره عنده لو كشفه صار ذلك ليس موطن اعتمان. فقال قيل لحذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من السر. إلى هنا بارك الله فيكم.